بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف حفظه الله وعافاه: ضرر كتمان العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك وهو خاله عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: قال بعض الحكماء: إخفاء العمل نجاة، وإخفاء العلم هلك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذه ثلاثة آثار ذكرها في هذا الباب. أثر أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه كان يحدث بما يعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خشية الإثم بكتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، كتمان العلم من كبائر الذنوب، لأنه متوعد عليه باللعن. والآية عامة، وإن كان الذم فيها يدخل فيه أهل الكتاب لكتمانهم ما علموا من صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتبهم ثم كتموها، ولكن كما هو معلوم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وجاء في الحديث: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذا كان الناس بحاجة إلى أن تبين لهم وتسأل ولا يقوم بهذا الأمر غيره فتكتم، فهذا هو الوعيد. وهكذا قول ابن عبد البر: قال بعض الحكماء إخفاء العمل نجاة، يعني إخفاء الإنسان لعبادته وأعماله الصالحة من أسباب نجاته، لأنه يسلم من الوقوع في الرياء، ومما تميل إليه النفس من ثناء الناس ومحمدتهم، هذا مما يمكن إخفاؤه في العمل الذي يمكن إخفاؤه. أما ما لا يمكن إخفاؤه فإنه يجاهد نفسه على الإخلاص ويستعيذ بالله من الرياء، فلا يقول: أنا ما أحضر صلاة الجماعة، لماذا؟ قال: أخشى أن أكون مرائيا. هذا وقع في الإثم. أحضر صلاة الجماعة وجاهد نفسك على الإخلاص لله. وهكذا هناك أعمال يستطيع أن يستخفي بها مثل الصدقة، بل جاء الترغيب والحث على ذلك، لا يظهر الصدقة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشمال ما تعلم ما تنفق اليمين، وإنما المراد به المبالغة في الإخفاء، المبالغة في الإخفاء. وهكذا قيام الليل إذا كان يمكنه صلاة النافلة في بيته ممن لم يكن له مأوى إلى المسجد، هذا يختلف عنه. أما من كان له مأوى يأوي إليه واستطاع أن تكون نوافله في بيته فهذا أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء. كلما خشع في الصلاة وهو بعيد عن أنظار الناس كلما كان أصدق في إخلاصه، لأنه لا يراه إلا الله ولا يعلم به إلا الله، بخلاف ما إذا كان بين الناس فحسن عبادته من أجلهم، فهذا خطر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، أن يعمل العمل يرائي به الناس. ومن أقبح ما يفعله بعض عامة الناس، وهذا يخشى عليهم من الشرك بالله، حين يرفع يديه ويقول لآخر صورني وأنا أدعو، ممن يذهب للعمرة تجد هذا كثيرا، بل بعضهم يطلب من صاحبه أن يصوره ساجد يسجد غير صلاة حتى يظهر الناس أنه في مكة وأنه يصلي وأنه بجوار البيت، وأن هذا من رياء، هذا هلكة. لكن إخفاء العمل نجاة، إخفاء العمل نجاة، وإخفاء العلم هلكة. إخفاء العلم ومنع الناس المستحقين المستوجبين للعلم وكتمان الحق هذا هلاك. ثم ذكر أثر عمر بن عبد العزيز الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وأنه قال لأبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله، كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، قال: انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ما معنى دروس العلم؟ اختفاءه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يتلاشى. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وهذا متى؟ في ذلك الزمن، في أزمنة التابعين. قل: خفت دروس العلم، تلاشي العلم، اضمحلاله، ذهابه من بين الناس. فكيف بأزمنتنا هذه التي حورب فيها العلم؟ إن وجد أماكن تعلم العلم حوربت، وحقر من يتعلم، وصور للناس أن الذي يتعلم العلم ضائعا عاطلا عن العمل لا مستقبل له. هذا من محاربة العلم. وزد على ذلك المضادة لأماكن العلم بالدراسات النظامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تخرج عالما ولا طالب علم ولا حافظا لكتاب الله، بل تخرج دنيويين. هذا هو واقعها، ما أسست إلا للدنيا والحيلولة دون تعلم الشرع. ولو أن ولاة أمور المسلمين فطنوا لمخططات أعدائهم لجعلوا أماكن العلم هي السائدة، وهي الأصل، وهي التي يرغب فيها، وهي التي يحث عليها، حتى يستفيد المسلمون ويتعلموا دينهم. أما الآن تجهيل متعمد. انظر إلى هذا الخليفة، خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز، يقول لأهل العلم: ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب تدوين الحديث، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولتفشوا العلم انشروه، بثوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. اليوم إذا تهيأت دور الحديث في بلد من البلدان قالوا: هؤلاء مدعومون، هؤلاء لهم جهات تدفع بهم، هؤلاء هؤلاء. لماذا؟ تنفيرا للناس وتحقيرا للخير، محاربة له. ولكن العاقل الغيور على دينه، والذي يفرح بمثل وجود هذا الخير في بلدان المسلمين وقراهم ومدنهم لعظيم النفع العائد عليهم وعلى مجتمعاتهم ورجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم، وأي فضل وخير أعظم من أن يعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ هل يوازيه شيء؟ لا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. في كثير من بلدان المسلمين ما يستطيع أحد أن يجلس في المسجد يعلم، هذا أمر غير مسموح به. لكن أن تجلس مع جلسات المغنين وأمثال ذلك وأماكن السينما وأماكن اللهو والفساد، هذا أمر مسموح به، ما هناك نكير ولا مانع. أما أن تجلس تعلم الناس، هذه من الأمور الكبيرة. أحد الإخوة ذهب ذات مرة للعلاج في بعض البلدان مسلمة، وهذا يذكرك بعظيم ما نحن فيه من النعمة في مثل هذه البلاد. فكان يخرج للصلاة ولحيته تملأ صدره، كان يخرج للصلاة في كل وقت الجماعة، كلما خرج وإذا ب الدوريات تمسكه، إن ذهب المسجد. واليوم الثاني حين يعلمون أنه من ليس من بلدهم وأنه من اليمن يتركونه. اليوم الثالث حتى عرفه جميع تلك الدوريات مع خلال أسبوع، قالوا: اتركوه هذا اليمني، ليش يذهب المسجد؟ عجيب، مصيبة أن الإنسان يذهب المسجد. غربة غربة. وأما لو فتحت درسا تعلم في المسجد، هذا أمور. بل كان في أنظمة البعثية الاشتراكية في بلاد سوريا من علم عنه أنه حافظ قرآن يأتوا إليه بعدد من الأطقم ويسحب أمام الناس ويهان ويسحل حتى لا يتجرأ أحد يتعلم القرآن. فما زلنا في هذه البلاد وأمثالها في خير، في خير. لكن مع ذلك الحيلولة دون تعلم الشرع قائمة بالدراسات النظامية التي خوت عن المقدار الكافي لتعليم أبناء المسلمين، وعدم الأهلية عند من يعلم، هذا هو الأصل فيها. إذا أردت أن تعرف هذه الثقافة المغلوطة، انظر إذا علم أحد من عامة الناس أنك ما تدرس ولدك دراسة الشهادات ولو كان قد حفظ القرآن وعنده ما عنده من الخير، قال: ما عنده شهادة وما يدرس، أنت ستحمل إثمه ضيعته. طيب يحفظ القرآن؟ قال لكن إيش يفعل بالقرآن؟ كيف إيش يفعل بالقرآن؟ أي رفعة أعظم من حفظ كتاب الله؟ تعال إلى رمضان قل لصاحب الشهادة ولو كان حتى في مرتبة دكتورة أو أستاذة وما يحفظ قرآن ولا تعلم، تعال صلي بالناس ما يدري، تعال اخطب بالناس ما يدري إيش يعمل. اختلف الناس في مسألة احتاجوا إلى فتوى، يا فلان عندك شهادة كذا ما. حتى قالوا لبعضهم تعال صلي بنا صلاة الجنازة، قال أنا ما أعرف. أنت تخصصت؟ قال أنا ما درست إسلامية حتى جنازة صلاة جنازة. وآخر يسألون كم صلاة الجنازة؟ قال 4 ركعات ما فيها ركوع صلاة الجنازة. وآخر ممن يعلم عطس عند الطلاب والطلاب ياملوه ما سمعوا الحمد لله، قالوا يرحمك الله، قال شكرا شكرا، ما يعرف حتى آداب العطاس، كيف يكون هذا عنده أهلية لتعليم أبناء المسلم؟ وآخر يدخل إلى الفصل ويطلب من الطالب أن يعطيه بردقان، كيف يتعلم هذا الأدب وين سيتعلم؟ وآخر يطلب من الطالب دخان يشرب السجارة داخل المدرسة، أي تعليم هذا؟ هزل. فلو علم العقلاء قدر نفع المساجد ودور الحديث التي تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لدفعوا بأبنائهم وتعلمهم في أنفسهم واستفادوا. ربما بعضهم يأتي إلى هذه الدور وقد زاد عمره على 50 و60 ويتعلم. حتى محو الأمية التي تنفق من أجلها الأموال هذه تمحى في دور الحديث عند أهل السنة بغير مقابل، ولا يطلبون من الناس جزاء ولا شكورا. فنسأل الله أن يديم علينا فضله وخيره. إلى هنا سبحانك وبحمدك.